إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، هذا هو يوم عرفة الذي هو أحد أعياد المسلمين، وقد ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. هذا اليوم العظيم هو من أفضل أيام السنة. هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عرفة، من صامه احتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه ذنوب سنة ماضية وآتية، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. هذا اليوم العظيم يوم أكمل الله عز وجل به الدين. روى البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد علمت في أي مكان نزلت هذه الآية وفي أي يوم نزلت. نزلت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم بعرفة في يوم جمعة. فهذا اليوم العظيم يوم أكمل الله عز وجل به الدين. ها نحن في هذا اليوم قد اجتمع لنا عيدان ولله الحمد، عيد عرفة وعيد الجمعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. اجتمع لنا عيدان، وقد اجتمع هذان العيدان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع. اجتمع له عيد عرفة وعيد الجمعة، فمن وفق لما وفق له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد وفق لخير عظيم. نعم أيها الناس، هذا اليوم بعده يوم النحر، وهو أفضل يوم على الإطلاق لما روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن قرط، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. هذا اليوم الذي هو يوم النحر يوم يتقرب فيه المسلمون إلى ربهم بذبح ضحاياهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى. وها نحن إن شاء الله سوف نتكلم في هذه الخطبة حول شيء من أحكام الأضاحي، حتى يقدم الإنسان على هذه العبادة على علم وعلى بصيرة حتى يقبلها الله عز وجل منه. فأولا أخي في الله، يجب عليك أن تخلص نيتك لله عز وجل في ذبح الأضحية، وأن تنوي بذلك التقرب إلى الله جل وعلا. هذا أولا. ثانيا، ينبغي بل يجب عليك أن تتحرى الوقت المشروع، فإن الأضحية ما سميت أضحية إلا لأنها تذبح في وقت الضحى، ويجوز أن تذبح في الليل، ولكن الأفضل أن تذبح في النهار، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فقال أيام، فالأفضل أن يكون الذبح في اليوم لا في الليل، ويجزئ أن يكون في الليل. أما أول وقت الأضحية فإنه بعد صلاة العيد، ولا تجزئ الأضحية إذا كانت قبل صلاة العيد، فإنما هو لحم قدمه لأهله، لما في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذا يوم أول ما نبدأ فيه أن نذهب فنصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، أي أنها لا تجزئه أضحية، إنما هو لحم قدمه لأهله. فلا بد أن تكون الأضحية بعد الصلاة، ولا تجزئ إذا كانت قبل الصلاة، ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، لما في الصحيحين عن جندب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى العيد، ثم لما قضى صلاته نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها شاة أخرى، ومن ذبح بعد الصلاة فليذبح على اسم الله، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. فهذا دليل واضح أن الذبيحة لا تجزئ أضحية إذا كانت قبل الصلاة، بل هي لحم قدمه لأهله. ويمتد وقت ذبح الأضحية إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وأيام التشريق هي ثلاثة بعد يوم النحر، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وصحها وحسن العلامة الألباني حديث جبير بن مطعم عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح. فأيام التشريق كلها أيام ذبح، والأفضل للإنسان أن يذبح أضحيته في يوم النحر، فهذا هو الأكمل والأفضل، وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أنه أخرها إلى اليوم الثاني اليوم الثاني أو اليوم الثالث أو اليوم الرابع من العيد أجزأه ذلك كما سمعتم، هذا هو وقتها. وأما حكمها فإنها سنة مؤكدة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضحى وواظب على الأضحية، فمن كان مستطيعا مقتدرا فالأفضل له أن يضحي، لأنها قربة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أفضل من الصدقة بثمنها، لأن الله سبحانه وتعالى قرن أعظم العبادات البدنية بأعظم العبادات المالية، فقال سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، فقرن الصلاة وهي أعظم العبادات البدنية بالنحر الذي هو أعظم العبادات المالية، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا هو الصحيح، أنها سنة مؤكدة. ومما يدل على أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره شيئا، وفي رواية فليمسك عن أظفاره وعن شعره. والشاهد من هذا وأراد أحدكم أن يضحي، فهذا يدل على أنها غير واجبة، إذ لو كانت واجبة لما فوضها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى إرادتنا، بل أوجبها علينا. ومما يدل على الاستحباب وعدم الوجوب ما ثبت عند البيهقي أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبا مسعود البدري رضي الله عنهم كانوا يتركون الأضحية وهم قادرون عليها حتى لا يظن الناس وجوبها، فهي سنة مؤكدة. وأما من قال من أهل العلم وجوبها فلا يصح دليلهم، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذبح من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. الصحيح وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه. نعم عباد الله، هذا هو حكمها. واعلموا أنها مشروعة في جميع الملل، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. واعلموا أيضا أن الأضحية مشروعة عن الأحياء دون الأموات، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضحى عن الأحياء ولم يضح عن الأموات استقلالا، فها هو حمزة وهو من أحب الناس إليه لم يضح عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وها هي خديجة زوجته وهي من أحب نسائه إليه لم يضح عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدل هذا على أن الأضحية مشروعة عن الأحياء دون الأموات استقلالا. وهكذا اعلموا أن الأضحية لا تقبل إلا إذا توفرت شروطها، وشروطها معروفة قد ذكرها أهل العلم بأدلتها. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. والدليل على هذا الشرط قول الله سبحانه وتعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأفضل للإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بنحر الإبل ثم البقر ثم الغنم بنوعيه الماعز والضأن سواء الذكر أو الأنثى، وهكذا بعد ذلك الاشتراك في سبع بدنه ثم الاشتراك في سبع بقره، هذا هو الصحيح. والدليل على ذلك ما في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: من اغتسل في يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فدل هذا على أن الإبل أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قدم البدنة ثم البقرة ثم الغنم، هذا هو الترتيب الأفضل لمن كان مستطيعا. أما الذي لا يستطيع فإنه يجزئه ما سمعتم، يجزئه أن يشترك في سبع بدنة أو سبع بقرة، أو يجزئه شاة عنه وعن أهل بيته. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهناك من أهل العلم من يقول البدن تجزئ عن عشرة، ولهم أدلة على ذلك قوية، لكن الأحوط أن يشترك سبعة في بدنه، وهكذا البقرة تجزئ عن سبعة، وهكذا الشاه تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، لما روى الترمذي عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو أنه قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بالشاه، والشاه تشمل الماعز والضأن، الذكر والأنثى، يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. هذا الحديث يدل على أن الشاه الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته جميعا، ولو كانوا متزوجين وكل واحد له زوجة مثل الإخوة، يكونوا مجتمعين في بيت واحد لكن مطبخهم واحد، فتجزئهم شاة واحدة. أما إذا كانت مطابخهم مستقلة وكل مستقل بنفقته فلا تجزئهم، بل لا تجزئ الشاة إلا عن رجل وعن أهل بيته. نعم عباد الله. ثم إن من شروطها أيضا الشرط الثاني، وهو أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا، السن المعتبر شرعا. فإذا كانت دون السن المعتبر شرعا فإنها لا تجزئ. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة، هذا يدل على أن الإبل والبقر والماعز لا يجزو إلا إذا كان مسنة، والمسن هو الثني، والثني هي التي سقطت ثناياها أسنانه وطلعت له أخرى، فهذا هو المجزئ. فالثني من الإبل أو المجزئ من الإبل ما تم له خمس سنوات ودخل في السنة السادسة، ومن البقر ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، ومن الماعز ما تم له سنة ودخل في الثانية، ومن الضأن يجزئ الجدع، والجدع ما تم له ستة أشهر ودخل في الشهر السابع. وكيف تعرف الجدع؟ تعرف الجدع أن الشعر ينام على ظهره، فإذا كان شعره قائما فهذا لا زال ليس بجدع، هذه علامة على الجذع من الضأن. نعم عباد الله. فهذه هي السن المعتبر شرعا. لا يجزئ ما كان دون ذلك، لا يجزئ ما كان دون ذلك. فلا بد أن تبلغ أضحيتك السن المعتبر شرعا، وإلا فهي لحم تقدمها لأهلك، ليست أضحية مقبولة أضحية عند الله سبحانه وتعالى. وهل يكفي أن تقبل خبر البائع؟ نعم يكفي إذا كان البائع ثقة وأخبرك بالسن المعتبر شرعا. إذا أخبرك بالسن المعتبر شرعا وهو ثقة لا بأس أن تقبل منه. أما إذا كان غير معروف بالثقة فإنك لا تقبل خبره، بل لا بد أن تنظر أهل الخبرة، لا بد أن تنظر أهل الخبرة، لا سيما إذا كانت هناك قرينة تدل على عدم صدقه وتدل على كذبه كصغر البهيمة مثلا. ولكن إذا كان أنت عندك خبرة بالاطلاع على أسنانها أو ما شابه ذلك فإن ذلك كاف، فإن ذلك كاف. نعم عباد الله، أهم شيء أن تتأكد من السن المعتبر شرعا. ثم اعلموا بارك الله فيك أن هذين الشرطين اللذان هما أن تكون من بهيمة الأنعام، والثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، يدلان دلالة واضحة على أنه ليس المقصود من الأضحية هو مجرد اللحم. وإلا لو كان هذا هو المقصود لأجزأ الصغير والكبير، ولكن المقصود من الأضحية هو التقوى، وهو التقرب إلى الله، وهو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. الشرط الثالث من شروط الأضحية أن تكون سالمة من العيوب، أن تكون سالمة من العيوب. والسالمة من العيوب هي كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البراء عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجوز أربع في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين برعها، والعجفاء التي لا تنقي. فهذه الأربع العيوب لا تجزئ في الأضحية. فأولا العوراء البين عورها، وهي التي ذهبت عينها، هذه لا تجزئ في الأضحية. فلو كان في عينها بياض ولم تذهب عينها فإنها مجزئة، لأنها ليست عوراء بينا عورها. وإذا كانت عمياء فهذه لا تجزئ من باب أولى. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: والعرجاء البين بلعها، أي البين عرجها. نعم فهذه العرجاء لا تجزئ في الأضحية، لا تجزئ في الأضحية. وضابط العرجاء التي لا تجزئ في الأضحية والتي هو بين عرجها هي التي لا تستطيع أن تمشي مع الصحيحة، فإن هذه لا تجزئ. لكن إذا كان بها عرجة يسيرة وتستطيع أن تمشي مع الصحيحة فهذه مجزئة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا وبقي أيضا التي قد ذهبت قوائمها أو إحدى قوائمها فإنها لا تجزئ من باب أولى. وهكذا أيضا الزمني، وهي التي لا تستطيع المشي إطلاقا، فهذه لا تجزئ أيضا من باب أولى. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: والمريضة البين مرضها، فهذه لا تجزئ في الأضحية، وهي التي قد ظهرت عليها آثار الخمول والتعب السريع أو قلة شهوة الأكل أو عليها مرض بين كالطاعون مثلا، فهذه لا تجزئ في الأضحية. ويتأثر آكلها إذا أكل من لحمها، ويلتحق بالمريضة البين مرضها المبشومة، وهي التي انتفخ بطنها من أكل أكلته، فهذه لا تجزئ في الأضحية إلا إذا فلقت وقل أن تسلم من الموت ومعنى ثلطت أي حصل لها إسهال فألقت روثا رقيقا سهلا، فهذه تكون مجزئة. أما إذا ذبحها وهي مبشومة فإنها لا تجزئ. وهكذا أيضا المغمى عليها كالتي تسقط من مكان عال فلا تجزئ في حال إغمائها، لا تجزئ في حال إغمائها، فإذا ذبحها وهي مغمى عليها فإنها لا تجزئ لأنها مريضة بين قربها. وهكذا أيضا العجفاء التي لا تنقي أي الهزيلة التي لا مخ لها. وهناك عيوب يظن بعض الناس أنها إذا كانت في الأضحية فإنها لا تجزئ، والصحيح أنها تجزئ. فمن ذلك الجماء وهي التي لا قرن لها، والعضباء وهي التي ذهب قرنها، وهي التي ذهب قرنها أو أكثره، الذي ذهب أكثر قرنها، نعم فهذه أيضا تجزئ. وأما حديثناها عن أعضب القرن والأذن فإنه حديث رواه أحمد وفي سنده جرير السدوسي وهو ضعيف، فالحديث ضعيف لا يثبت. وهكذا الحتماء وهي التي سقطت ثناياها أسنانها، هذه أيضا مجزئة. وهكذا أيضا الصمعاء وهي صغيرة الأذن هي مجزئة، وهكذا مقطوعة الأذن، وهكذا الجداء وهي التي نشف لبنها في ضرعها صار ضرعها ناشفا، وهكذا المخصي فإن المخصي يعتبر مجزئا. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين موجوعين أي مخصيين، ويذكر العلماء أن المخصي ربما يكون لحمه أجود من غير المخصي فيكون أسمن ولحمه ألذ. وهكذا أيضا وهكذا البتراء وهي التي لا ذنب لها مجزئة أيضا، فهذه عيوب إذا حصلت الأضحية فهي مجزئة، والأفضل أن تكون سالمة من هذه العيوب. فكلما كانت سالمة كلما كانت كاملة كلما كانت أكمل وأفضل، لأن الله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس تعظيمها استثمانها واستحسانها. أما مقطوعة الألية أي التربة فهذه لا تجزئ عند أكثر العلماء. لماذا؟ لأن الألية عضو مستطاب أحسن وأفضل من العين، ولأن عيبها أقوى وأشد من عيب العوراء البين عورها. من أجل هذا ذكر الجمهور العلماء أنها لا تجزئ. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هناك أحكام مستحبة تتعلق بالأضحية، فمن ذلك أن تكون أضحيتك سمينة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين سمينين، وأن تكون ثمينة ونفيسة. وهكذا أيضا يستحب أن تكون أضحيتك ذات قرن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أقرنين. وهكذا أيضا يستحب أن تكون بيضاء مختلطة بسواد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أملحين، والأملح هو الأبيض الذي اختلط بسواد. أو تكون بيضاء في قوائمها سواد وبين عينيها سواد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. وهكذا أيضا يجب عليك أن تسمي الله سبحانه وتعالى، ويستحب لك أن تزيد مع التسمية والله أكبر، فتقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني ومن نعم اللهم تقبل من فلان ومن آل فلان، وتسمي نفسك. لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك. ويستحب أيضا أن تذبح أضحيتك بيدك، وإن كنت لا تستطيع السلخ فممكن أن تذبحها بيدك وتجعل غيرك يسلخها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذبح بيده. ويستحب لك أيضا أن تأكل من أضحيتك وأن تتصدق منها، لأن الله عز وجل يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال كلوا وأطعموا وادخروا، فدل هذا على استحباب الأكل منها والإطعام منها والادخار. فلك أن تدخر فوق 3 أيام من أضحيتك هذا. واعلموا أنه لا يجوز أن تعطي الجزار منها شيئا، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي الجزار منها شيئا. فلا يجوز أن تعطي الجزار منها شيئا إلا على سبيل الهدية أو الصدقة، أما مقابل أجرته فإن ذلك لا يجزئ، فإن ذلك لا يجوز. هذا ومن باب أولى أنه لا يجوز البيع منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان حرم الإجارة منها فما بالك بالبيع. ثم إنه كيف تبيع شيئا قد جعلته لله عز وجل. ثم إن الألباني رحمه الله يحسن حديث أبي هريرة عند الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، وهذا محمول على أنه لا أضحية له كاملة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولا أنسى أن أنبه عما بلغني من أنه قد أعلن على حفل غنائي ورقص وأنهم استدعوا 5 من المغنين. هذا لا يجوز عباد الله أن يقر، لأن هذا منكر، ولا يجوز حضوره ولا يجوز الذهاب إليه، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فهذا العيد نعمة، وأنت تأكل فيه من نعمة الله، وتأكل فيه من لحوم الأضاحي، تأكل فيه من هذه اللحوم لتستعين بها على طاعة الله. إياك أن تستعين بما بنعمة الله على معصية الله، فالأغاني معصية بل من كبائر الذنوب. فلا يجوز الاحتفال بالأغاني ولا بالرقص ولا حضور هذه الأماكن التي فيها منكرات، لا يجوز حضورها، لا على أن هذا على سبيل النزهة ولا على سبيل التنزه، فإن هذا لا يجوز. لك أن تتنزه بالأشياء المباحة، ولك أن تتوسع بالمباح، هذا أمر مشروع في العيد، أن توسع على نفسك وأن توسع على أهلك بالأشياء المباحة، أما بالأشياء المحرمة فلا يجوز ذلك. هذا ما أحببت أن أنبه عليه. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.